شباب تمام معك نور.
شباب بدأ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذه قراءة من كتاب إتحاف الزمرة لمناسك الحج والعمرة لفضيلة شيخنا أبي عمير مجد بن عرفات الأثري وفقه الله. نقرأه على الشيخ فرصة وجوده في مكة، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيه ومن معه وأن يحفظه ومن معه، وإن شاء الله تعليقات يسيرة للشيخ ونسرد القراءة بعون الله تبارك وتعالى سريعا، وإن كان التعليقات يجود بها شيخنا وفقه الله. بسم الله الرحمن الرحيم. مقدما أن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، كم يتمنى المرء أن يحج كل عام، ولكن الموانع والشواقل والعوائق تحول دون ذلك، وتكفي النية. إن بالمدينة، قال صلى الله عليه وسلم، إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم حبسهم المرض، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وصدق القائل: يا سائرين إلى البيت العتيق لقد سرتم جسوما وسرنا نحن أرواحا، إنا أقمنا على عذر وقد رحلوا، ومن أقام على عذر كمن راح. وكنت قد ألقيت محاضرة في بيان مناسك الحج والعمرة في مناسك الحج مرتبة ترتيبا فقهيا لتيسير الاستيعاب لأحكامه، مدعما ذلك بالأدلة الصريحة والصحيحة، مقدما الأقوال الرجيحة للفقهاء، فقام بتفريقها من طلبة العلم من وفقه الله تعالى، فعدت فيها النظر وصوبت بعض الأخطاء وأضفت بعض الإضافات، واتبعت ذلك بإشارة إلى أحكام العمرة لعلها أن ينتفع بها من كتبها ونظر فيها. ونسأل الله تعالى أن يتقبل منا صالح الأعمال وأن يجعلها رافعة للدرجات ناحية للسيئات، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وسميت على الشرح حافظ الزمرة بمناسك الحج والعمرة، وصلى الله على نبينا محمد. وكتب أبو عمير مجد بن محمد بن عرفات المصري الأثري. قال: مناسك الحج والعمرة. تعريف الحج: الحج لغة كثرة القصد إلى من نعظم، وقيل القصد إلى الشيء المعظم، وقيل الحج القصد، حج إلينا فلان قدم، وحجه يحجه حجا قصده. واصطلاحا القصد لبيت الله تعالى بصفة مخصوصة في وقت مخصوص بشرائط مخصوصة. قال ابن منظور: ثم تعرف على استعماله في القصد إلى مكة للنسك والحج إلى البيت خاصة، تقول حج يحج حجا، والحج قصد التوجه إلى البيت بالأعمال المشروعة فرضا وسنة. حكم الحج. وأما حكم الحج في الشرع فهو واجب من الواجبات وأحد أركان الإسلام التي بنى عليها دين الإسلام، وهو واجب على المسلم العاقل البالغ الحر المستطيع. ودليل وجوبه من الكتاب قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وقوله ومن كفر، إما أن يكون كفرا مخرجا من الملة إذا جحد فرضيته، أو كفرا بنعمة الله عز وجل وهي نعمة الاستطاعة، وهذا من الكفر العملي في هذه الحالة. أما الإمام الطبري رحمه الله قال في تأويل قوله تعالى ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، بعد أن ذكر أقوال أهل العلم، قال: وأولى التأويلات بالصواب في ذلك قول من قال ومن كفر ومن جحد فرض ذلك وأنكر وجوبه، فإن الله عز وجل غني عنه وعن حجه وعن العالمين جميعا. وأما من تركه تكاسلا أو بخلا وهو يعترف بوجوبه، فإنه يلزم به إلزاما كما يلزم بالصلاة والزكاة والصيام. ودليل وجوبه من السنة حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيها الناس، قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعت. ثم قال: ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه. وأما الإجماع فقد أجمعت الأمة على وجوب الحج على المستطيع في العمر مرة واحدة. قال ابن المنذر: وأجمعوا على أن على المرء في عمره حجة واحدة حجة الإسلام، إلا أن ينذر نذرا فيجب عليه الوفاء به. وقال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وقد أجمع المسلمون في الجملة على أن الحج فرض لازم. وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله: ووجوب الحج معلوم من الدين بالضرورة، وأجمعوا على أنه لا يتكرر إلا لعارض كالنذر، واختلف هل هو على الفور أو التراخي، وهو مشهور.
يعني لا تكرر وجوبا.
نعم.
إلا بالنذر.
نعم. مسألة: هل يجب الحج على الفور أم على التراخي؟ اختلف في المسألة على قولين. القول الأول أن الحج يجب على الفور، وهو قول الجمهور. واستدل الجمهور على وجوب الحج على الفور بقوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وبقول النبي صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، قد فرض الله عليكم الحج فحجوا، الحديث. وعلى هذا القول، فمن مات وكان ينوي أن يحج بعد عام أو عامين فمات قبل إدراك ذلك يكون آثما، إذ الوجوب على الفورية. القول الثاني أن الحج لا يجب على الفور بل هو على التراخي، فما دام ناويا أن يحج ولم يحج فبغته الموت لا يكون مؤاخذا إذا كان ينوي أن يؤدي الحج. ولعل القول الثاني هو الراجح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحج إلا في السنة العاشرة، وكان فرض الحج في السنة التاسعة التي أمر فيها أبا بكر على الحج، ثم أمره أن يقرأ على الناس سورة براءة حتى يحج من العام القادم، وأن لا يحج مشرك، وأن لا يطوف بالبيت عريان.
ولو كان واجبا على الفور لحج النبي صلى الله عليه وسلم عام فرض، فلما أجله العام التالي دل على أنه ليس على الفور.
نعم. أحسن الله إليك. فضل الحج: للحج فضائل كثيرة، وخاصة الحج المبرور، فقد قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه: باب فضل الحج المبرور. والمبرور هو المقبول الذي لا يخالطه شيء من الإثم. ثم روى بإسناده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل: أي الأعمال أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم ماذا؟ قال: جهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور. وفي الصحيحين من حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله، نرى الجهاد أفضل العمل، أفلا نجاهد؟ قال: لا، لكن أفضل الجهاد حج مبرور، أي أفضل الجهاد للنساء الحج المبرور، إذ لا يجب عليهن جهاد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. وعنه رضي
كيوم وكيوم
كيوم ولدته أمه.
من صح؟
نعم، هنا مضبوطة بالكسر. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المغرور ليس له جزاء إلا الجنة.
الله حج المغرور.
آمين. وغير ذلك من الفضائل الكثيرة. مواقيت الإحرام، وهي زمانية ومكانية. أولا، الميقات الزماني للحج. قال الله تعالى: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وقوله فرض أحرم بحج أو عمرة، لأنه إذا نوى الإحرام فإنه يكون قد أوجب على نفسه المضي فيه وإتمام النسك، فعبر عن الإحرام بالفرضية. وأشهر الحج هي شوال وذو القعدة وعشر ذو الحجة، كما قال ابن عمر، علقه البخاري بصيغة الجزم، ووصله الطبري والدارقطني والبيهقي وهو صحيح. وقال ابن عباس: من السنة أن لا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج، علقه البخاري أيضا بصفة الجزم، ووصله ابن خزيمة والحاكم والدارقطني. وأما العمرة فهي جائزة طول العام. ثانيا الميقات المكاني وهي خمس مواقيت: ميقات أهل المدينة ذو الحليفة، وميقات أهل الشام ومصر والمغرب الجحفة، وميقات أهل اليمن يلملم، وميقات أهل نجد قرن المنازل، وميقات أهل العراق ذات عرق. ففي الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذي الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، هن لهن ولمن أتى عليهن من غيرهن ممن أراد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. هذا لفظ عند البخاري. باب مهل أهل المكة، مهل أهل مكة للحج والعمرة. وأما ذات عرق فقد قال ابن عمر رضي الله عنهما: لما فتح هذان المصران الكوفة والبصرة وهما سرتا العراق، سرة العراق، أتوا عمر فقالوا: يا أمير المؤمنين، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حد لأهل نجد قرنا وهو جور عن طريقنا، وإنا إن أردنا قرنا شق علينا. قال: فانظروا حذوها من طريقكم. فحد لهم ذات عرق. رواه البخاري في الحج: باب ذات عرق لأهل العراق. أنساك الحج، والمقصود بالأنساك الطرق أو الصفات أو الكيفيات التي يؤدى بها الحج، ويسميها الفقهاء بالأنساك، وهي ثلاثة. أولا الإفراد، وهو الإهلال بالحج مفردا من الميقات في أشهر الحج، فيقول عند نية الدخول في الإحرام: لبيك حجا، وهذا ليس عليه هدي، وأشهر الحج هي شوال وذو القعدة وذو الحجة. ثانيا التمتع، وهو الإحرام بالعمرة ثم التحلل منها والإحرام بالحج في نفس العام، فيقول عند نية الدخول في الإحرام: لبيك عمرة، ويجب الهج في هذا النسك. ثالثا القران، وهو الإحرام بالعمرة والحج معا في إهلال واحد ونسك واحد، فيقول عند نية الدخول في النسك: لبيك عمرة وحجا، وهذا لمن ساق الهدي معه، أو يحرم بالعمرة من الميقات ثم في أثناء الطريق يدخل الحج عليها ويلبي بالحج قبل أن يشرع في الطواف، فإذا وصل مكة طاف طواف القدوم وسعى سعي الحج، وإن شاء أخر سعي الحج بعد طواف الإفاضة، ولا يحلق ولا يقصر ولا يحل إحرامه، بل يبقى على إحرامه حتى يحل منه بعد التحلل يوم العيد. وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه يجوز أن يحرم بالعمرة ثم يدخل عليها الحج ويصير قارنا، واستدل بقول عائشة رضي الله عنها في حديثها قالت: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فأهللنا بعمرة، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان معه هدي فليهل بالحج مع العمرة، ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا. وكل هذه الأنساك الثلاثة مشروعة، أي شرعها وأباحها النبي صلى الله عليه وسلم. ودليل مشروعيتها حديث عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع، فمنا من أهل بعمرة، ومنا من أهل بحجة وعمرة، ومنا من أهل بالحج الحديث. وفي لفظ لمسلم قالت: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: من أراد منكم أن يهل بحج وعمرة فليفعل، ومن أراد أن يهل بحج فليهل، ومن أراد أن يهل بعمرة فليهل. مسألة: أي هذه الأنساك الثلاثة أفضل؟ اختلف العلماء في أفضل الأنساك الثلاثة على ثلاثة أقوال على النحو التالي: القول الأول أن الإفراد أفضل، وحجة القائلين بهذا القول أن النبي صلى الله عليه وسلم حج مفردا ومعه الصحابة لا يعرفون إلا الحج، أي لبوا كلهم بالحج، فمن هنا قال بعض العلماء إن الإفراد هو الأفضل، وهو أحد قولي الشافعي ومذهب الإمام مالك. القول الثاني أن القران أفضل، وحجة القائلين بهذا القول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في بداية النسك لبى بالحج مفردا، إلا أنه لما نزل وادي العقيق جاءه جبريل عليه الصلاة والسلام وقال له: قل حجة في عمرة. إذن قرن النبي صلى الله عليه وسلم بين الحج والعمرة، فهذه حجة من قال إن القران أفضل النسك، وهو مذهب أبي حنيفة ومن وافقه. القول الثالث أن التمتع أفضل، وحجة القائلين بهذا القول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعد أن سعى بين الصفا والمروة: لو أن استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي، وجعلتها عمرة، فمن كان منكم ليس معه هدي فليحل وليجعلها عمرة. الحديث. قالوا يا رسول الله أي الحل؟ قال حل كله، يعني التحلل من كل شيء، فلا يحرم عليهم شيء حينئذ حتى النساء. وهذا مذهب الإمام أحمد والشافعي في أحد قوليه. والقول الراجح هو القول الثالث، أن التمتع أفضل الأنساك، فلو لم يكن التمتع أفضل الأنساك لما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، ولما تأسف على أنه لم يفعل. إذا التمتع أفضل الأنساك مطلقا. شروط وجوب الحج. أولا، مفهوم الشرط لغة واصطلاحا. الشرط لغة العلامة، واصطلاحا ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. ثانيا، الشروط إذا تحققت وجب الحج. الشروط التي إذا تحققت وجب الحج وهي البلوغ، فلا يجب الحج على الصبي حتى يحتلم، لحديث علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن ثلاثة، عن المجنون المغلوب على عقله حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم. ولحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: رفعت امرأة صبيا لها فقالت: يا رسول الله، علي هذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر. فلو حج الصبي حج صح حجه، ولكن لا يجزئه عن حجة الإسلام. ثانيا، العقل، فلا يجب الحج على المجنون، لحديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن ثلاثة، حديث، وفيه عن المجنون المغلوب على عقله حتى يفيق، فالعقل مناط التكليف، وعليه فالمجنون غير مخاطب بشيء، وهو ممن يدلون بحجتهم إلى الله يوم القيامة. شيخ، عندنا واحد حج امرأة وأتت بولدها، يعني غير صاحب،
نعم،
لا مجنون،
مجنون،
وتريد أن تحج، تقول لعل الله أن يهديه، فلما لبس الآن رفض الإحرام، ما عليه شيء،
نعم،
أحسن الله إليك. الشرط الثالث، الإسلام، فلا يجب الحج على الكافر، فقد قال الله تعالى: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله، ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى، ولا ينفقون إلا وهم كارهون. وقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بعثني أبو بكر الصديق في الحجة التي أمره عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل حجة الوداع، في رهط يؤذنون في الناس يوم النحر: لا يحج بعد العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان. الرابع، الحرية، فلا يجب الحج على العبد، لأن العبد لا مال له، فهو وماله ملك لسيده، وهذا بالإجماع. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من باع عبدا فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع. السادس، الاستطاعة، والمقصود هنا الاستطاعة المالية والبدنية، لقول الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. قوله ولله أي يجب عليكم الحج لله رب العالمين. وقالت امرأة: يا رسول الله، إن أبي أدركته فريضة الحج، أدركته فريضة الله عز وجل على عباده في الحج، وهو شيخ كبير لا يستطيع أن يثبت على دابته. قال: فحجي عن أبيك. فسقط عنه الوجوب لعدم قدرته بدنيا، وإن كان مستطيعا ماليا، لأن الله عز وجل يقول: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وهناك شرط خاص بالمرأة، وهو وجود محرم، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة ليس معها حرمة. وحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسافر المرأة ثلاثة أيام إلا مع ذي محرم. فلو كانت المرأة مستطيعة بدنيا وماليا ثم لم تجد محرما فلا يجب عليها الحج. وكذلك لا يجب على الإنسان أو المسلم أن يحقق شروط إيجاب العمل. إذن لا يجب الحج على المسلم إلا إذا تحققت فيه هذه الشروط. وقال الراجز: الحج والعمرة واجبان في العمر مرة بلا توالي، بشرط إسلام كذا، حرية، عقل، بلوغ، قدرة، جرية. شروط صحة الحج: لا يصح الحج إلا إذا تحققت فيه الشروط التالية. الأول النية، والنية بمعنى القصد، أي أن ينوي بقلبه أن يؤدي هذه الشعائر عبادة لله يبتغي بها وجه الله. ثانيا أن يكون الحج بمال الحلال، فإن الله طيب عز وجل لا يقبل إلا طيبا. ثالثا أن يكون تاركا للمحظور المفسد للحج. رابعا أن يكون مؤديا للحج بأركانه التي لا يصح إلا بها. إذن فما هي أركان الحج؟ أركان الحج: الركن هو الجزء من العمل الذي لا يصح العمل إلا بوجوده، وهو داخل في العمل بخلاف الشرط الذي هو خارج عن العمل. وأركان الحج التي لا يصح
الشرط خارج عن نهاية العمل.
نعم.
والركن جزء من العمل.
وأركان الحج التي لا يصح إلا بها أربعة على الصحيح، وهي على النحو التالي: الإحرام، الثاني الطواف، الثالث السعي، الرابع الوقوف بعرفة. أولا الإحرام. الإحرام لغة مصدر أحرم الرجل، يحرم إحراما إذا أهل بالحج أو العمرة وباشر أسبابهما وشروطهما. وشرعا نية الدخول في النسك، ولا يقصد به التلفظ، وإنما يسمى التلفظ بالإهلال أو التلبية، وهو كتكبيرة الإحرام للصلاة، بخلاف نية الصلاة التي هي قصد القلب. إذن فهناك فرق بين النية وبين التلبية أو الإهلال.
بعض الناس يظن أن الإحرام هو لبس ملابس الحج، هذا ليس هو الإحرام. الإحرام هو الإهلال والتلبية، لبيك هذا الإحرام، أما الملابس هذا جزء. نعم.
فمن ترك هذه النية لم ينعقد حجه. لحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فإذا أراد الحاج الحج مفردا قال لبيك حجا، أو قال اللهم لبيك حجا، وإن كان يريد الجمع بين الحج والعمرة قال لبيك عمرة وحجا، أو اللهم لبيك عمرة وحجا. إذن الإحرام هو نية الشروع في الحج مع التلبية، والركن هنا هو قصد القلب وتوجه القلب إلى أداء النسك التي هي النية.
بعض الناس يظن أيضا أن لبيك اللهم حجا أو عمرة يقول هذا تصريح بالنية، هذا ليست نية كما ذكرنا، هو بمثابة تكبيرة الإحرام للصلاة، لكن النية عمل قلب لا يكون في الظاهر. نعم.
ثانيا الطواف، أي الطواف بالكعبة، ويعني به في أركان الحج طواف الإفاضة الذي يسميه العلماء طواف الركن أو طواف الحج أو طواف الزيارة، ويكون بعد الإفاضة من عرفة ومزدلفة، لقول الله تعالى: وليطوفوا بالبيت العتيق. وهو بإجماع العلماء ركن لا يصح الحج إلا به. ولطواف الزيارة وقتان: وقت فضيلة ووقت إجزاء. فأما وقت الفضيلة فيوم النحر بعد الرمي والنحر والحلق، وأما وقت الإجزاء فأوله من بعد نصف الليل من ليلة النحر، وبهذا قال أحمد والشافعي رحمهم الله تعالى. ثالثا السعي، أي السعي بين الصفا والمروة. قال تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. وعليه جماهير العلماء. قالت عائشة رضي الله عنها: ما أتم الله حج امرئ ولا عمرته لم يطف بين الصفا والمروة. رابعا الوقوف بعرفة، هذا هو الركن الرابع من أركان الحج، وهو الوقوف بعرفة في أي ساعة من ليل أو نهار. قال تعالى: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. وقال صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة. فحينما يصف الحج بأنه عرفة يدل على أنه لا حج إلا بعرفة، أي أنه ركن ركين من الحج. قال ابن المنذر وأجمعوا رحمه الله، قالوا أجمعوا على أن الوقوف بعرفة فرض لا حج لمن فاته الوقوف بها.
قال له أختي
أي ساعة ساء من ليل أو نهار
ولو دقيق قبل الغروب.
بداية شيء
بداية الوقوف. والجمهور يقولون قبل الغروب لا بد أن يأخذ وقتا من النهار، لكن كما ذهب البخاري أي ساعة ليل أو نهار حتى صلاة الفجر صباح مزدلفة.
ممتد من الفجر للفجر يا شيخ، عرفة خاصة.
نعم
عرفة خاصة ممتد من الفجر للفجر.
أي نعم، أي ساعة من ليل أو نهار.
نعم. واجبات الحج: والواجب هو ما أمر به الشارع أمرا جازما، أو هو ما يثاب فاعله ويستحق العقاب تاركه، أو هو ما لا يتم العمل إلا به. والواجبات في الحج هي: أولا الإحرام من الميقات لقوله صلى الله عليه وسلم حينما وقت المواقيت قلنا لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن لمن كان يريد الحج والعمرة. ثانيا الحلق أو التقصير لقول الله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهج محلة. ثالثا الوقوف بعرفة إلى الغروب لمن وقف نهارا. أما المعذور فله حكم آخر إلا أنه لا بد أن يقف شيئا من الوقت بعرفات. ودليل الوجوب حديث جابر في صفة الحج. أفضل شيخ العبارة. أما المعذور فله حكم آخر إلا أنه لا بد أن يقف شيئا من الوقت بعرفات.
يعني لا يجب عليه أن يقف جزءا من النهار يعني أي وقت من الساعة عرفة.
لكن من وقف في النهار يلزمه أن
يقف جزءا من
الناس يدخل على نفسه بروضة الوقوف يقف فيقضي اليوم أو الوقت واقف.
لا لا الوقوف هنا بمعنى المكوث
يجلس يقف
نعم.
لكن إذا جاء العصر يجتهد
الدعاء عشية عرفة آخر النهار.
ودليل وجوب حديث جابر في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم وفيه فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس وذهبت الصخرة قليلا حتى غاب القرص. وحديث عروة بن المضرس الطائي قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالموقف يعني بجمع قلت جئت يا رسول الله من جبل طي أكللت مطيتي وأتعبت نفسي والله ما تركت من حبل إلا وقفت عليه فهل لي من حج؟
حبل الجبل الصغير يعني.
نعم.
كل ما يجي جبل يقف عليه حتى وصل إلى عرفات.
فهل لي من حج؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدرك معنا هذه الصلاة وأتى عرفات قبل ذلك ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفته.
هذا الدليل اللي استدل به البخاري على صحة حج من أدرك ساعة من ليل أو نهار.
هذا الحديث دليل على وجوب المبيت بمزدلفة وجزء من الليل الوقوف بعرفة أي جزء من الليل والنهار. المبيت بمزدلفة لأنه صلى الله عليه وسلم بات بها لقول النبي لقول الله تبارك وتعالى فإذا أفضتم من عرفات اذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم إن كنتم من قبلنا من الضالين. والمشعر الحرام أي مزدلفة إلى أن يصل إلى آخرها مما يلي من رمي جمرة العقبة الكبرى يوم النحر لأن النبي صلى الله عليه وسلم رمى جمرة العقبة الكبرى ضحى يوم النحر. المبيت بمنى ليالي أيام التشريق ثلاث ليالي للمتأخرين وليلتين للمتأجلين لقول الله تعالى واذكروا الله في أيام معدودات فمن تأجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. والمبيت ثلاث ليال أو ليلتين نسك واحد يعني عبادة واحدة فلو ترك ليلة لا يقال إنه ترك النسك ولكن يكون قد ترك بعض النسك. طواف الوداع وذلك لمن أنهى النسك قبل أن يخرج من مكة لأن النبي
يعني من بات ليلة واحدة لا يقال إنه ترك المبيت ويلزمه دم على قول الجمهور الذين يقولون ذلك لمن ترك وجب لكن لا يلزمه شيء
لو دفع صاع أو صاعين
لا وأطعم ستة مسافين على القول الآخر.
صلى الله عليه. طواف الوداع وذلك لمن أنهى النسك قبل أن يخرج من مكة لأن النبي صلى الله عليه وسلم طاف للوداع عند خروجه من مكة. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان الناس ينصرفون في كل وجه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض. فالتخفيف يدل على أنه واجب. وأما العمرة فليس لها طواف وداع واجب ولكن قال الشيخ ابن باز أثناء تقريره على صحيح البخاري لو طاف المعتمر لكان أفضل
طواف الوداع.
نعم
لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ينفرن أحد في بعض الألفاظ من الحاج لا ينفرن أحد من الحاج إلا أن يكون آخر عهده بالبيت.
مندوبات الحج والمندوب هو الذي أمر الشارع به أمر غير جازم أو مدح فاعله.
وذلك الواجبات كما قال الجمهور إذا ترك واجبا وجب عليه دم والبعض قال لا يجب عليه الدم لأن ليس هناك دليل صحيح مرفوع وإنما هو مخير بين ثلاثة أشياء إما ذبح وإما صيام ثلاثة أيام وإما إطعام ستة مساكين ثلاثة أصحاب كل واحد من كل
نصف صاع. مندوبات الحج، والمندوب هو الذي أمر الشارع به أمرا غير جازم، أو مدح فاعله، أو بين ثواب من فعله من غير إيجاب ولا إلزام. وهذه المندوبات يكتمل بها العدد ويزداد. والمندوبات في الحج هي: أولا الرمل في الطواف، هذا في الثلاثة الأشواط الأول، والسير في الأربعة المتبقية، وذلك في طواف العمرة وطواف الحج الأول طواف القدوم. ثانيا الاطباع في طواف القدوم، والاطباع هو كشف المنكب الأيمن وجعل طرفي الرداء على المنكب الأيسر. ثلاثة تقبيل الحجر الأسود أو استلامه باليد مع تقبيلها، أو استلامه بشيء في اليد مع تقبيل الشيء، أو الإشارة إليه من بعيد دون تقبيل. رابعا استلام الركن اليماني بغير تقبيل، وإن لم يستلم لا يشر إليه. خامسا صلاة ركعتي الطواف خلف المقام إن تيسر ذلك، وإلا ففي أي موضع من مواضع المسجد. سادسا الشرب من ماء زمزم بعد ركعتي الطواف، ثم التوجه والصعود على الصفا والمروة والذكر والدعاء. سابعا البقاء في منى يوم التروية وليلة عرفة، يعني الروح إلى منى يوم التروية وهو اليوم الثامن، يصلي بها الظهر ويبيت تلك الليلة. ثامنا الدعاء ورفع اليدين بعد رمي الجمرات الثلاث، فيرمي الجمرة الأولى وهي أبعد الجمرات عن مكة وهي التي تلي مسجد الخيف، ويدعو ثم يرمي الجمرة الوسطى، ويدعو ثم يرمي جمرة العقبة، ثم ينصرف ولا يقف عندها ولا يدعو.
يعني الوقوف والدعاء عند الجمرة الصغرى والوسطى، أما الثالثة ينصرف.
محظورات الإحرام، والحظر هو المنع، وحظر الشيء منعه، ومحظورات الإحرام أي المحرمات من الأفعال التي نهى عنها المحرم، وهي ما نهى عنها الشارع نهيا جازما. ومحظورات الإحرام هي قص الشعر أو حلقه لغير عذر، لقول تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، وهذا نص على حلق الشعر على حلق الرأس ويقاس عليه سائر شعر البدن. ثانيا تقليم الأظافر من اليدين أو الرجلين بلا عذر، وهذا محرم بإجماع العلماء، قال ابن المنذر: وأجمعوا على أن المحرم ممنوع من أخذ أظفاره، وأجمعوا على أنه على أن له أن يزيل عن نفسه ما كان منكرا منه. الطيب، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس المحرم للملابس التي بها الطيب أي الإزار والرداء. أما الطيب الذي تطيب به قبل الإحرام في رأسه أو لحيته فلا يضر بقاؤه بعد الإحرام، لأن الممنوع في الإحرام ابتداء الطيب لا استدامته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران، وقال: في من وقصته راحلته لا تحنطوه، وفي رواية: لا تمسوه طيبا. تعمد تغطية الرأس للرجل، فيحرم على الرجل لبس القلون سوى أو الإمامة وشبهها، لقوله لا يلبس المحرم، قال: ولا الإمامة، وقال في الموقوس: ولا تخمروا رأسه. لبس المخيط، والمراد بالمخيط الذي يكون على قدر عضو من أعضاء البدن كالسراويل والقمص والجوارب والقفازات والنقاب بالنسبة للمرأة، قال صلى الله عليه وسلم: لا يلبس القمص ولا العمائم، لا يلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفافة إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا تلبس من الثياب شيء مسه الزعفران أو ورس.
هذا كان جواب النبي صلى الله عليه وسلم لمن قال: ما يلبس المحرم؟ قال: لا يلبس كذا وكذا.
وفي البخاري: لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين. من محظورات أيضا قتل الصيد البري، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، وقوله: حرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، وقوله: غير محل الصيد وأنتم حرم. عقد النكاح، فلا يتزوج المحرم ولا يزوج غيره ولا يخطب ولا يتقدم إليه أحد يخطب ابنته أو أخته أو غير ذلك، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب.
ولا ينكح.
والحديث رواه عثمان رضي الله عنه، والأفعال الثلاثة مروية على صيغة النفي وعلى صيغة النهي. الجماع، لقوله تعالى: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، والرفث هو الجماع كما قال ابن عباس وغيره، وهذا الجماع الحدث قبل التحلل الأول فإنه يفسد الحج بالإجماع، ويجب على الحاج إتمام حجه وعليه بدلة ويقبل حج بعد ذلك، وإن حدث بعد التحلل الأول فأكثر العلماء على أنه لا يفسد الحج وعليه ذبح شاة، والمقصود بالتحلل الأول أن يؤدي جميع الشعائر إلا طواف الإفاضة. مسألة: هل كل من فعل محظورا وهو محرم يلزمه فدية؟ نقول محظورات الإحرام من حيث الفدية تنقسم إلى أربعة أقسام. القسم الأول ما لا فدية فيه، وهو عقد النكاح، فلو عقد المحرم نكاحه أو نكاح غيره أو أنكح لكان آثما ولا تلزمه فدية إذ لم يرد في ذلك دليل. الثاني ما فديته مغلظة، وهو الجماع في الحج قبل التحلل الأول ويترتب على فعله ما سبق وذكرناه آنفا. الثالث ما فديته جزاء أو بدلة، وهو قتل الصيد، فتكون فديته المثل لما صاده المحرم. قال تعالى: لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة. فإذا صاد المحرم الصيد البري أثم ووجب عليه الفدية التي هي مثيل هذا الصيد الذي اصطاده يحكم به أو بهذا اثنان من العدول المسلمين. الرابع ما فديته فدية أذى، وهي بقية المحظورات، فالذي ارتكب شيئا من المحظورات سوى الجماع قبل التحلل الأول وقتل الصيد وعقد النكاح يلزمه فدية، وهي طعام 6 مساكين لكل مسكين نصف صاعد، أو صيام 3 أيام، أو ذبح شاة توزع على فقراء الحرم. وهنا وصف تفصيلي لمناسك الحج كما أداها النبي صلى الله عليه وسلم. أولا أعمال الحج من اليوم الثامن من الحجة يوم التروية. إذا كان يوم التروية استحب للذين أحلوا بعد العمرة وهم المتمتعون أن يحرموا بالحج ضحا من مساكنهم، وكذلك من أراد الحج من أهل مكة. أما القارن والمفرد الذين لم يحلوا من إحرام فهم باقون على إحرامهم الأول. ثانيا يستحب الاغتسال والتطيب وأن يفعل ما فعل عند إحرامه من الميقات. ثالثا ينوي الحج بقلبه ويلبي قائلا لبيك حجا إن كان خائفا من عائق يمنعه من إتمام حجه اشترط فقال: فإن حبسني حابس فمحل لي حيث حبستني. رابعا يستحب التوجه إلى منى قبل الزوال والإكثار من التلبية لحديث جابر رضي الله عنه، وفيه: فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى فأهلوا بالحج وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس. خامسا يصلي بمنى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر قصرا بلا جمع إلا المغرب والفجر لا يقصران. سادسا يستحب للحاج أن يبيت بمنى ليلة عرفة لفعله صلى الله عليه وسلم، فإذا صلى الفجر مكث حتى تطلع الشمس، فإذا طلعت سار من منى إلى عرفات منبيا أو مكبرا لقول أنس رضي الله عنه: كان يهل منا المهل فلا ينكر عليه ويكبر منا المكبر فلا ينكر عليه. وقد أقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، لكن أفضل لزوم التلبية لأن النبي صلى الله عليه وسلم لازمها. ثانيا صفة الوقوف بعرفة. إذا وصل الحاج إلى قبيل عرفة استحب له أن ينزل بنمرة إلى الزوال إن تيسر له ذلك، وإن لم يتيسر النزول بها فلا حرج عليه أن ينزل بعرفة. ثانيا إذا زالت الشمس سنة للإمام أو نائبه أن يخطب خطبة اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، وبعد الخطبة يصلون الظهر والعصر قصرا وجمعا في وقت الظهر بأذان واحد وإقامتين لفعله صلى الله عليه وسلم. ثالثا من لم يصلي مع الإمام صلى مع جماعة أخرى إذا زالت الشمس جمعا وقصرا في وقت الظهر كما تقدم، ثم ينزل إلى الموقف بعرفة إن لم يكن بها فيتفرق بعد الصلاة للذكر والدعاء مع استقباله للقبلة أثناء دعائه. فيستحب في هذا الموقف العظيم أن يجتهد الحاج في ذكر الله تعالى ودعائه والتضرع إليه. قال أسامة رضي الله عنه: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم بعرفات فرفع يديه يدعو فمالت به ناقته فسقط خطامها فتناول الخطام بأخذ يديه وهو رافع يده الأخرى، ولم يزل واقفا يدعو حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ما أراد هؤلاء. فينبغي للحاج أن لا يفوت هذه الفرصة العظيمة، فعليه أن يكثر من الذكر والدعاء والتسبيح والتهليل والتحميد والتوبة والاستغفار إلى تغرب الشمس. ثم بعد غروب الشمس والتحقق من غروبها ينصرف الحجاج إلى مزدلفة بسكينة ووقار، ويكثر من التلبية لفعل النبي صلى الله عليه وسلم وقوله أيها الناس السكينة السكينة. ثالثا صفة المبيت بمزدلفة، إذا وصل الحاج إلى مزدلفة صلى بها المغرب 3 ركعات والعشاء 2 ركعات جمعا بأذان واحد وإقامتين من حين وصوله لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، سواء وصل الحاج إلى مزدلفة في وقت المغرب أو بعد دخول وقت العشاء، ولا يصلي بينهما شيئا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي بينهما شيئا كما جاء في الصحيحين، وكذلك لا يقوم الليل. ثانيا يبيت الحاج في هذه الليلة بمزدلفة ويحرص أن ينام ويستريح ليكون نشيطا لأداء مناسك الحج يوم النحر لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه بعد أن صلى المغرب والعشاء اضطجع حتى طلع الفجر. ثالثا يجوز للضعفة من النساء والصبيان ونحوهم ومن يقوم برعايتهم أن ينزلوا من مزدلفة إلى منى بعد منتصف الليل ومغيب القمر. رابعا إذا تبين الفجر الثاني صلى الفجر مبكرا بأذان وإقامة لحديث جابر رضي الله عنه وفيه ثم اضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى طلع الفجر وصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة، ثم يقف عند المشعر الحرام ويستقبل القبلة ويدعو الله ويكبره ويهلله ويوحده ويكثر من الدعاء ويرفع يديه، ويستحب له أن يستمر على ذلك حتى يسفر جدا، وحيثما وقف من مزدلفة أجزعه ذلك لقوله صلى الله عليه وسلم وقفت هنا وجمع كلها موقف، وجمع هي مزدلفة. سادسا إذا أسفر جدا دفع من مزدلفة إلى
وإن ازدحمت مزدلفة ووجد مشقة أن يقف فيها فلا وقف خارجها قبلا أو بعدا وهو متصل بالجالسين البائدين في مزدلفة وصح ذلك.
صلى الله عليه. سادسا إذا أسفر جدا دفع من مزدلفة إلى منى قبل طلوع الشمس ويكثر من التلبية أثناء سيره إلى منى ويتوجه إلى جمرة العقبة الكبرى التي هي واجب من الواجبات. رابعا أعمال الحج في اليوم العاشر من ذي الحجة يوم النحر، إذا وصل الحاج إلى منى يوم النحر فالأفضل أن يرتب هذه الأعمال الأربعة. الأول رمي جمرة العقبة، يقطع التلبية عند جمرة العقبة، فلم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى جمرة العقبة. ثانيا يستحب له أن يجعل منى عن يمينه والكعبة عن يساره وجمرة العقبة عن أمامه، ثم يرميها بسبع حصيات متعاقبات، يرفع يده مع كل حصاة ويكبر مع كل حصاة، ويتأكد بأن الرمي يقع في الحوض داخل المرمى. ثالثا يستحب للحاج أن يرمي هذه الجمرة ضحى، أما باقي الأيام فلا ترمى الجمار الثلاث إلا بعد الزوال.
لا يشترط أن ينزل عن مصر؟
لا لا، المصر هذا من أجل أن ينزل أو تنزل الحصاة على المرمى.
فعن جابر رضي الله عنه قال رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمرة يوم النحر ضحى، وأما بعد فإذا زالت الشمس، هذا لفظ مسلم ولفظ البخاري معلقا، رمى النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر ضحى ورمى بعد ذلك بعد الزوال. نحر الهدي أو ذبحه، إذا فرغ الحاج من رمي جمرة العقبة نحر هديه أو ذبحه إذا كان له هدي، وهو المتمتع أو القارن الذي ساق معه الهدي في طريقه لقوله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. الحلق والتقصير، فإذا فرق الحاج من ذبح هديه أو نحره لمن كان له هدي حلق رأسه أو قصره، والحلق أفضل للرجل لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بالرحمة والمغفرة للمحلقين 3 مرات والمقصرين 1 واحدة. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر للمحلقين، قالوا يا رسول الله وللمقصرين، قال اللهم اغفر للمحلقين، قال يا رسول الله وللمقصرين، قال اللهم اغفر للمحلقين، قال يا رسول الله وللمقصرين، قال وللمقصرين. والحلق يكون للشعر كله بالموسى، والتقصير يكون لشعره كله لا لبعض بما سوى الموسى كالمقص ونحوه. وأما المرأة فليس عليها إلا التقصير، فتأخذ من كل قرن قدر أنملة، أو تجمع شعرها كله وتأخذ منها قدر أنملة. وبعد رمي جمرة العقبة والحلق والتقصير يباح للمحرم كل شيء حرم عليه بالإحرام إلا النساء، ويسمى هذا التحلل الأول. فإذا تحلل التحلل الأول صعب له أن يتطيب، بقول عائشة كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه حين يحرم ويحله قبل أن يطوف بالبيت، ويستحب له أن يتنظف ويلبس أحسن الثياب. طواف الإفاضة مع السعي لمن كان عليه سعي. يتوجه الحاج بعد الأعمال السابقة إلى مكة ليطوف بالبيت، ويسمى هذا الطواف طواف الإفاضة وطواف الزيارة، وهو ركن من أركان الحج، وهو المراد في قوله تعالى ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. ويكون طوافه كطواف العمرة وطواف القدوم، لكن ليس فيه رمل أو اضطباع ثم يصلي ركعتين خلف المقام، ويستحب له أن يشرب من ماء زمزم لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد طواف الإفاضة وصلاة ركعتين خلف المقام يسعى بين الصفا والمروة إن كان متمتعا، لأن سعيه الأول لعمرته وهذا سعي الحج. أما القارن والمفرد فليس على كل واحد منهما إلا سعي واحد، فإن كان قد سعاه بعد طواف القدوم كفاه ذلك عن السعي بعد طواف الإفاضة، وإلا سعى بعد طواف الإفاضة. وبعد أن يطوف ويسعى يكون قد تحلل التحلل الثاني، وهو التحلل الأكبر الذي به يحل له كل شيء حتى النساء. والأفضل للحاج أن يرتب هذه الأمور الأربعة المتقدمة: رمي الجمرة أي جمرة العقبة، ثم النحر أو الذبح، ثم الحلق أو التقصير، ثم الطواف بالبيت والسعي بعده للمتمتع، وكذلك القارن والمفرد إذا لم يسعيا مع طواف القدوم. فإن قدم بعض هذه الأمور على بعض فلا حرج، وأجزعه ذلك لثبوت الرخصة في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، فدل ذلك كله على التيسير والتسهيل والرحمة والرفق ولله الحمد. خامسا أعمال الحج أيام التشريق، المبيت بمنى ليالي أيام التشريق. يرجع الحاج بعد طواف الإفاضة والسعي ممن عليه سعي إلى منى، فيبيت بها ليلة الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر لمن أراد التأخر. وهذا المبيت واجب من واجبات الحج إلا على السقاة والرعاة ونحوهم فلا يجب عليهم. ووجوب المبيت بمنى في هذه الليالي ثبت بأدلة صحيحة صريحة، فقال الله تعالى: واذكروا الله في أيام معدودات فمن تأجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. وقد بات النبي صلى الله عليه وسلم بمنى ليالي التشريق، وقد أذن النبي صلى الله عليه وسلم للعباس أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته، فإذن النبي صلى الله عليه وسلم له يدل على وجوب المبيت بمنى ليالي التشريق، لأن التعبير بالرخصة يقتضي أن مقابلها عزيمة، وأن الإذن وقع للعلة المذكورة، فدل ذلك على أن المبيت بمنى ليالي التشريق واجب من واجبات الحج ونسك من أنساكه إلا لهؤلاء المعذورين ومن كان في حكمهم. رمي الجمار أيام التشريق. والرمي لغة القذف أو الدفع، واصطلاحا دفع الحصى الصغار بقوة إلى موضع الرمي داخل حوض الجمرة. فعن عائشة رضي الله عنها حين ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف طواف الإفاضة قالت: ثم رجع إلى منى فمكث بها ليالي أيام التشريق يرمي الجمرة، إذا زالت الشمس كل جمرة من سبع حصيات يكبر مع كل حصاة ويقف عند الأولى والثانية فيطيل القيام ويتضرع ويرمي الثالثة ولا يقف عندها. قال الشيخ الإسلام تيمي رحمه الله: الحاج يرمي الجمرات الثلاث أيام من الثلاثة بعد الزوال، وهذا من العلم العام الذي تناقلته الأمة خلفا عن سلف عن نبيها صلى الله عليه وسلم. وقال العلامة المحقق محمد الأمين الشنقيط رحمه الله: اعلم أن التحقيق أنه لا يجوز الرمي أيام التشريق إلا بعد الزوال لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال: فالقول بالرمي قبل الزوال أيام التشريق لا مستند له البتة مع مخالفته للسنة الثابتة عنه صلى الله عليه وسلم، فلا ينبغي لأحد أن يفعله. وأما فيما يتعلق بصفة رمي الجمرات في أيام التشريق الثلاث، يبدأ بالجمرة الأولى وهي أبعد الجمرات عن مكة وهي التي تلي مسجد الخيط، فيرميها بسبع حصيات متعاقبات، يرفع يده بالرمي مع كل حصاة ويكبر على إثر كل حصاة، ولا بد أن يقع الحصى في الحوض فيستقبل القبلة ويرفع يديه ويدعو طويلا. ثانيا يرمي الجمرة الوسطى بسبع حصيات متعاقبات يكبر مع كل حصاة ويقوم مستقبل القبلة فيقوم طويلا يدعو ويرفع يديه، ثم يرفع ثم يرمي جمرة العقبة بسبع حصيات متعاقبات، يكبر مع كل حصاد، ثم ينصرف فيقف عندها ولا يدعو. رابعا، ثم يرمي الجمرات في اليوم الثاني من أيام التشتيق بعد الزوال كما رماها في الأول تماما، ويفعل مع الأولى والثانية كما فعل في اليوم الأول من أيام التشتيق. وإذا لم يتعجل رمى في اليوم الثالث كما رمى في اليوم الأول والثاني، ويعمل عند الأولى والثانية كما عمل في اليوم الأول والثاني. وأما إذا نوى أن يتعجل فيخرج من منى في اليوم الثالث قبل الزوال، لأنه لو أدركه الغروب في اليوم الثاني يكون عليه أن يبيت ليبقى اليوم الثالث فيرمي الجمرات ثالث الأيام وهو آخر أيام الحج. سادسا، طواف الوداع. إذا أراد الحاج الخروج من مكة إلى بلده فلا يخرج حتى يطوف طواف الوداع، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان الناس ينصرفون في كل وجه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت. ثانيا، فيطوف سبعة أشواط بالبيت، ثم يصلي ركعتين خلف مقام إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ثم يخرج من المسجد الحرام ويقول دعاء الخروج من المسجد، وبهذا يكون قد أتم الحاج حجه كما حج النبي صلى الله عليه وسلم، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.
الحمد لله رب العالمين، جزاك الله خير.
الله يبارك فيك شيخ، فرس الله ينفع بعلمك
وسعدنا هذه الليلة بحضور
فضيلة الدكتور. هذا شرف لنا، الله يحفظك، شرف الله يبارك، اللهم امين، جزاك الله خير.
الله يطول الشيخ تخاف الزمرة.
شيخ هذا الشاعر يقول: أنا لي نية أضحي ثم تغيرت النية. هذا كتاب الشيخ حافظ الزمرة بمناسك الحج والعمرة، هذا كتاب لطيف في فضيلة شيخنا الشيخ أبي عميد مجد بن عرفات حفظه. يقول: أنا لي نية أن أضحي وتغيرت النية، يعني ما أريد أن أضحي.
هو حج أو مقيم؟
لا مقيم،
لا حرج عليه،
ما في حرج،
ما لم ينذر لا يجب الهدى التضحية عليه.
بارك الله خير.
تجيزون من قرأ ومن استمع ومن تابع؟
أي نعم، نجيز من قرأ ومن استمع ومن تابع في رواية هذا الكتاب عنه. بارك الله خير.
سواء بث مباشرة أو غير.
نقدر نجيز.
بارك الله.
سبحانك اللهم وبحمدك.
السلام عليكم. جزاكم الله خير على المتابعة. بارك الله.